بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. وكما وعدتكم نأخذ بعض الأسئلة التي ترتبط بموضوعنا تاريخ التشريع في عهد الإمامين الصادقين، وسأحاول أن تكون الأسئلة مستوعبة لكل ما ذكرنا في هذا العهد. سؤال أول: ما هي المدة التي استغرقها عهد الصادقين؟ كان في عند هذه النقطة. السؤال الثاني: عبر تاريخيا عن هذا العهد بعهد الانفراج وبعصر انتشار علوم آل محمد، ما هي أهم الأسباب التي ساعدت على ذلك؟ السؤال الثالث: ما هي أهم المجالات التي تمثل فيها نشاط الإمامين الباقرين؟ السؤال الرابع: تحدث باختصار عن دخول أو وفود الحضارات الأجنبية إلى البلاد الإسلامية وموقف مدرسة أهل البيت منها. سؤال خامس: لماذا قام الإمام الصادق بتأسيس المدرسة الفلسفية الإسلامية؟ السؤال السادس: ما هو الفرق بين الفلسفة والعلم؟ السؤال السابع: ما هي أهم العلوم الأخرى، العلوم الأخرى غير التشريع التي شارك فيها الإيمانان الصادقان. السؤال الثامن: اذكر أسماء بعض البيوتات أو الأسر العلمية الشيعية في الكوفة في هذا العهد. السؤال التاسع: ترجم لزعارة ابن أعين باختصار. السؤال العاشر: ما هي العلوم التي شارك فيها أبان ابن تغلب؟ السؤال الحادي عشر: من لقي الإمام الباقر عليه السلام من الصحابة؟ اذكر أسماء بعض الفقهاء التابعين الذين التقوا الإمامين الباقرين ورووا عنهما. ثلاثة: الإمامان صادقان لتربية أصحابهما تربية علمية أساليب أو وسائل ثلاث اذكرها وبين المراد من كل منها. السؤال الرابع عشر: ما هو دور التمرين العلمي في تكوين الشخصية العلمية؟ ننتقل للشق الثاني من اللوحة الآن، ونبدأ بالسؤال الخامس عشر بعد أن نقسم اللوحة إلى قسمين امتثالا لأوامر الأستاذ علي، لأن الجانب الفني في التلفزيون يتطلب هذا. السؤال الخامس يقول: من وضع منهج الاستخلاص وما هي فحواه؟ يعني ما هو معناه؟ ماذا هو المقصود بمنهج الاستخلاص؟ هذا الفحوى. السؤال السادس عشر: ألقى الإمامان قواعد عامة لتلامذتهما للتفريع عليها. اذكر المجالات العلمية لهذه القواعد. السؤال 17، اذكر قصة واحدة كشاهد لتطبيق قاعدة عامة. ما هي مساهمات الشيعة القراءات القرآنية؟ سؤال 19، اذكر اسماء القراء الشيعة من اصحاب القراءات السبع. سؤال 20، من هم اشهر فلاسفة الشيعة من أصحاب الإمامين؟ 21، جابر بن حيان رقم علمي بارز في تاريخ الحضارة الإسلامية، ما علاقته بالإمام الصادق؟ السؤال الثاني والعشرون، لماذا كان الإمامان الصادقان يحثان أصحابهما على التدوين؟ التدوين. 23، اذكر اسماء بعض مؤلفي الشيعة في هذا العهد. 24، التوثيق وسيلة من وسائل التربية عند الإمامين بين المجالات التي استخدماه فيها. 25، تكلم باختصار وتركيز عن مدرسة الفقهاء الرواة. السادس والعشرون: ما هما الشعبتان اللتان انشعبت إليهما مدرسة الصحابة؟ سبعة وعشرين: تحدثت عن مدرسة الرأي في الكوفة. 28: ما هو منهج مدرسة الحديث في المدينة؟ 29: أشر إلى بعض المناظرات بين الإمام الصادق والإمام أبي حنيفة. 33 والأخير: وقد كثرت علينا الأسئلة، اذكر بعض مواقف علماء الشيعة في هذا العهد من الأخذ بالرأي والقياس والقياس. طبعا الموضوع كان طويل، ولذا كانت الأسئلة كثيرة وصلت إلى 30. الآن نجلس أمام المنبدة ونستعمل، لا أدري ما لا يسمونها، التي يؤشر فيها، لأنها ما كانت موجودة قديما إلا في الكتاتيب عندما كنا نتعلم القرآن، وكانت تسمى بالتباعة لأنها تعطى للطفل حتى لا يمس كتابة القرآن بيده ويتابع بها القراءة. فنحن الآن نمسك هذه التباعة ونتحدث عن هذه الأسئلة، وطبعا باختصار حتى لا يكون غش في المسألة في التفصيل لكم. السؤال الأول يقول: ما هي المدة؟ نعلق هذه بعد. ما هي المدة التي استغرقها عهد الصادقين؟ قلنا أن المدة تبدأ من سنة 95 إلى 148، وطبعا كلكم تعرفون الحساب، نقص 95 من 148، النتيجة هي المدة. السؤال الثاني: عبر تاريخيا عن هذا العهد بعهد الانفراج وبعصر انتشار علوم آل محمد، ما هي أهم الأسباب التي ساعدت على ذلك؟ أهم الأسباب أن هذا العهد كان في فترة الانتقال بين الدولتين الأموية والعباسية، والسبب الآخر أن الإمامين الباقرين عليهم السلام رأيا بما أفاد من واقع الظروف السياسية والاجتماعية أن يبتعد عن السلطة ورجال السلطة ويتفرغ للعلم وبناء الحضارة الإسلامية. السبب الثالث هو التحدي، وهذا هو نريد بالتحدي أن الحضارات الأجنبية عندما دخلت إلى البلاد الإسلامية كان فيها شيء كثير من التحدي للحضارة الإسلامية، من هنا لابد من بناء حضارة إسلامية بالمستوى الحضاري المطلوب، وهو أن يكون هناك علوم للمسلمين، أن يكون هناك فلسفة للمسلمين. ما هي أهم المجالات التي تمثل فيها نشاط الإمامين الباقرين؟ طبعا التعليم ذكرنا، والتربية، بينما نجد مثلا في عند الآخرين كان يقتصر على التعليم. فالإمام رأى أن وسيلة التعليم وحدها لا تكفي، وسيلة التعليم تدون العلم وتنقل العلم من جيل إلى جيل، لكنه قد وفي الغالب لا تكون للمجتمع شخصية متميزة وللفرد شخصية متميزة. التربية هي التي تتكامل مع التعليم في تكوين شخصية متميزة للمجتمع وشخصية متميزة للفرد. من هنا أكد الإمامان على هذين أو هاتين الوسيلتين، وسيلة التعليم ووسيلة التربية، وهما اللتان تمثل فيهما نشاط الإمامين الباقرين. السؤال الرابع تحدث باختصار عن دخول الحضارات الأجنبية البلاد الإسلامية وقف مدرسة أهل البيت منها. قلنا أنه في العصر العباسي ترجم كثير من الكتب في حقول المعرفة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، ومنها الفلسفة والطب والكيمياء والفيزياء والفلك والرياضيات، وحتى بعض التشريعات أيضا ترجمت في ذلك الوقت. طبعا هذه كانت الحضارات تحمل أفكار وآراء لا تلتقي مع العقيدة الإسلامية والتشريع الإسلامي. إذن من هنا يأتي الواجب على علماء المسلمين التحصين والدفاع وبناء الحضارة الإسلامية إلى المستوى. فالإمام الصادق قام بدور تكوين مدرسة فلسفية للمسلمين، شارك في العلوم الأخرى التي ترجمت، التي كانت تحمل هذه الكتب المترجمة، حول الفقه من مجموعة أفكار إلى علم، يعني طور الفقه من مجموعة أفكار وآراء كانت تنقل إلى علم له أصوله وقواعده وفروعه إلى آخر ما يذكر في العلم. لماذا قام الإمام الصادق بتأسيس المدرسة الفلسفة الإسلامية؟ أظن هذا الجواب نفهمه من الجواب السابق، هو أنه أراد أن يبني للمسلمين حضارة كما هي موجودة في الحضارات الأخرى، فتكون للمسلمين فلسفة كما للآخرين فلسفة، وأيضا هذه الفلسفة تقوم بتحصين العقيدة الإسلامية عند المسلمين من أن يتأثروا بالفلسفات، بهذه الفلسفات الأجنبية. السؤال السادس، ما هو الفرق بين الفلسفة والعلم؟ قلنا أن الفلسفة تبحث في علل الأشياء، العلل الأولى للأشياء، بينما العلم يبحث في العناصر والأجزاء للشيء ووظائف تلك العناصر وتلك الأجزاء. وهنا مفارقة أود أن أشير إليها، كنت أقرأ في بعض المجلات التي تصدر، المجلات العربية التي تصدر هنا، ورأيت من يعبر عن الفلسفة بالعلم، يقول علم الفلسفة. الواقع الفلسفة ليست بعلم، فلسفة هي حقل من حقول المعرفة، والعلم حقل من حقول المعرفة. الفلسفة ليست بعلم ولا يقال لها علم، لأنها كما ذكرنا تختلف عن العلم في المجال الذي تبحث فيه وفي النتائج التي تنتهي إليها. ما هي أهم العلوم الأخرى غير التشريع التي شارك فيها الإمام؟ طبعا العلوم التي كانت سائدة آنذاك والتي دخلت عن طريق الحضارات المترجمة، علم الطب وعلم الفلك وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلوم أخرى أيضا ممكن أن تتعرفوا عليها مما كتب عن حياة الإمام الصادق، وبخاصة الإمام الصادق في نظر علماء الغرب. هذا الكتاب فيه شيء كثير من هذا، وينبغي أن يقرأ من قبل واقع المسلمين المثقفين ليطلعوا على شخصية مهمة من شخصيات المسلمين ساهمت مساهمة فعالة وكبيرة في بناء الحضارة الإسلامية. أذكر بعض البيوتات أو الأسر العلمية الشيعية في الكوفة في هذا العهد. نحن ذكرنا في الكتاب ما ذكره السيد بحر العلوم في رجاله أو كتاب رجال بحر العلوم، من هؤلاء الأعين وبيت أبي صفية وآخر من تجدونهم في الكتاب طبعا، هذه وأهم هذه الأسر الأعين، هو من أهم الشخصيات في آل أعين هو زرارة ابن أعين. وزرارة ابن أعين كان فقيه محدثا، يعني كان يروي عن الإمام الباقر، يروي الحديث، لما نقول محدث يعني يروي الحديث، يروي الحديث عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق، وأدرك عهد الإمام الكاظم، وكان فقيها، نص على فقاهته، وفضل أيضا علميا على الفقهاء المعاصرين له آنذاك، وكان قارئا أيضا عالما بعلم القراءات القرآنية، وكان نحويا ولغويا وأديبا، يعني شارك في الحقول المعرفية التي كانت في عصره، وكان في كل منها مبرزا. ما هي العلوم التي شارك فيها أبان بن تغلب؟ أبان بن تغلب حقيقة من الشخصيات المهمة جدا في العالم الإسلامي أو في التاريخ الإسلامي. كان نحويا ومن النحاة المؤسسين في عالم النحو، ولكن لعله لأنه لسبب أو آخر لم يعطى ما يستحقه من الدراسة في كتب النحو، ترجم في كتب النحو لكن لم يعطى ما هو ما ينبغي أن يعطى من ترجمة في هذه الكتب. كان عالما من علماء اللغة، كان عالما بالقراءات وفي الحديث وفي الفقه، وكان له شخصية علمية ذات هيمنة واحترام في الكوفة وفي المدينة. ورأينا أن الإمام الصادق أو الإمام الباقر، الإمام الصادق طلب منه أن يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويفتي، يعني يتحدث في الفقه، وقال له أحب أن أرى أن يرى مثلك في أصحابي. من لقي الإمام الباقر من الصحابة؟ جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو من المعمرين من الصحابة. اذكر أسماء بعض الفقهاء التابعين الذين التقوا الإمامين الباقرين وروا عنهما، ذكرنا مجموعة منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وآخرين موجود أسماءهم في الكتاب. الإمامان الصادقان سلك التربية، يعني أسلوب التربية لأصحابهما، فربيهما تربية علمية، وذكرنا ثلاث وسائل لهذه التربية اذكرها وبين المراد منها. ذكرنا وسيلة التمرين، وهو أن يمرن حتى تتكون، يمرن علميا حتى تكون لديه ذهنية علمية وتكون لديه القدرة العلمية على الاستقراء والاستنتاج. الثاني التأليف، والثالث التوثيق، الشهادة له ببلوغ المستوى المطلوب أو المستوى العلمي المطلوب. ما هو دور التمرين العلمي في تكوين الشخصية العلمية؟ ذكرنا من خلال الجواب عن السؤال السابق أن التمرين العلمي يقوم بتكوين الذهنية العلمية ومن بعد القدرة العلمية. طبعا والذهنية العلمية والقدرة العلمية تكون الشخصية العلمية، ويكون الإنسان معهما قادرا على الاستنباط والاستنتاج والاستخلاص. من وضع منهج الاستخلاص وما هي صحوه؟ الذي وضع منهج الاستخلاص كما يذكر تاريخيا الإمام الصادق عليه السلام، وفحواه أو معناه يقوم منهج الاستخلاص على دعامتين: الاستقراء والاستنتاج. أن نستقرأ، نتبع المعلومات، ثم ننظم هذه المعلومات وفق قواعد البحث أو منهج البحث لتوصلنا إلى نتائج، يعني نستنتج منها معلومات أخرى جديدة. ألقى الإمامان قواعد عامة لتلامذتهما للتفريع عليها. أذكر المجالات العلمية لهذه القواعد. المجالات العلمية هو علم الرواية أو علم الحديث، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه. أذكر قصة واحدة كشاهد لتطبيق قاعدة عامة. القصة هي قصة ابن أبي ليلى عندما تقاضى عنده بعض الناس، وكان عنده جارية ولم يجد شعرا على رجلها، وقال له: إن كان عيبا اقضي به لي. وابن أبي ليلى ما كان مجتهدا ليستنتج من النصوص، وإنما كان الواقع ناقل فتوى ينقل أقوال أصحابه، ويبدو أن الأقوال التي لديه ليس فيها قول يرتبط بالمسألة. فذهب إلى جاره محمد بن مسلم الثقفي من تلامذة الإمام وأصحاب الإمام، وذكر له القصة وأعطاه القاعدة. قال: كل ما زاد على الخلقة أو نقص عن الخلقة فهو عيب، وطبق هذه القاعدة وحكم له بالعيب. ما هي مساهمة الشيعة في القراءات القرآنية؟ الشيعة سهم كغير في مجال القراءات، وهم أقدم من ألف في القراءات. يحيى بن يعمر كان شيعيا وهو أول من ألف في القراءات. أبان بن تغلب أيضا ألف في القراءات وهو من أقدم القراء الشيعة. من طبعا ذكرنا أسماء مجموعة من القراء هناك ومؤلفات هؤلاء القراء. أسماء القراء الشيعة من أصحاب القراءات السبع. طبعا أصحاب القراءات السبع هم سبعة، ذكرنا أن أربعة منهم كانوا شيعة: قراء الكوفة الذي هم عاصم ابن أبي النجود، وحمزة ابن حبيب الزيات، والكسائي النحوي، وأبو عمرو ابن علاء مقرئ البصرة. هؤلاء كانوا شيعة. بقي عندنا مقرئ الشام ابن عامر، ومقرئ مكة ابن كثير، ومقرئ المدينة نافع ابن أبي نعيم. هؤلاء يعني كانوا من المذاهب الأخرى. من هم أشهر فلاسفة الشيعة من أصحاب الإمامين؟ ذكرنا هشام بن الحكم ومؤمن الطارق، هما أشهر من غيرهما. وهناك يعني ممن ساهم في علم الكلام كزرارة وأبان بن تغلب وغير هؤلاء. جابر بن حيان رقم علمي بارز في تاريخ الحضارة. ما علاقته بالإمام الصادق؟ كانت علاقته علاقة التلميذ بالأستاذ. والرسائل المعروفة برسائل جابر بن حيان والتي ترجمت إلى كثير من اللغات، التي تعد بخمسمائة رسالة في مختلف موضوعات الكيمياء والفلسفة، هي كانت من إملاء الإمام الصادق عليه. كتب عن جابر، كتب كثيرة ممكن أن تقرأ. وهناك كتاب الإمام الصادق ملهم الكيمياء أو ملهم الكيمياء، يتحدث عن هذا الجانب أيضا. لماذا كان إماما الصادقان يحثان أصحابه على التدوين؟ طبعا فوائد التدوين كبيرة، وهو حفظ العلم ونقله إلى الأجيال الأخرى، المساعدة على استظهار العلم، إيجاد مراجع علمية يرجع إليها، إلى آخر ما هنالك من فوائد تذكر. الإمام توخي هذه الفوائد فحث أصحابهما على الكتاب. اذكر أسماء بعض مؤلفي الشيعة في هذا العهد. طبعا ذكرنا أسماء كثيرة ممكن الرجوع إليها وحفظ بعض هذه الأسماء. التوثيق وسيلة من وسائل التربية عند الإمامين، بين المجالات التي استخدمها فيها. المجالات التي استخدم فيها التوثيق: توثيق في الرواية، الراوي يعني يوثق. التوثيق في الفقه، يشهد بفقهة هذا الفقيه. في تتبع أحوال أصحاب الأئمة ورد الاعتبار لهم فيما إذا كان هناك تجاوز من آخرين عليهم، كما في قصة محمد ابن مسلم مع ابن أبي ليلى عندما رد شهادته. تكلم باختصار وتركيز عن مدرسة الفقهاء الرواة. مدرسة الفقهاء الرواة تكونت في عصر الإمامين الصادقين. بنتيجة تربية الإمامين الصادقين لأصحابهما، فكان فيهم الفقهاء المجتهدون. وقلنا المنهج الذي اتبع من قبل هذه المدرسة هو فهم دلالة النص فيما يملك الفقيه من وسائل علمية، ثم الفتوى على وفق هذه الدلالة. وعادة الفتوى لا تصاغ بعبارة خاصة، وإنما تنقل الرواية بنصها إذا كانت هناك رواية، وإذا كان قاعدة عامة طبقت تذكر القاعدة مع النتيجة. ما هما الشعبتان اللتان شعبت إليهما مدرسة الصحابة؟ الشعبتان هما مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. مدرسة الحديث في المدينة ومن أقطابها الإمام مالك، ومدرسة الرأي في الكوفة ومن أقطابها الإمام أبو حنيفة. تحدث عن مدرسة الرأي في الكوفة. مدرسة الرأي نشأت في الكوفة كامتداد لمدرسة الخليفة عمر بن الخطاب عن طريق ابن مسعود الذي تتلمذ على عمر، وانتهت إلى أبي حنيفة وأصبح هو رأس مدرسة الرأي في الكوفة. والمنهج الذي اتبعته هذه المدرسة هو الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وبآثار الصحابة، يعني أقوال وأفعال الصحابة، وبالقياس والعرف. ما هو منهج مدرسة الحديث في المدينة؟ هو نفس المنهج مع الاختلاف في النقطة الأخيرة، ونفس المنهج لمدرسة الرأي مع الاختلاف في النقطة الأخيرة. كانوا يأخذون بالكتاب وبالسنة وبآثار الصحابة من أقوال وأفعال، وإذا لم يجدوا شيئا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة يتوقفون، وقليل منهم كان يأخذ باجتهاد الرأي. أشر إلى بعض المناظرات بين الإمام الصادق والإمام حنيفة، المناظرات التي ذكرها المحدث المجلسي في البحار، والتي ذكرها القاضي النعمان في دعائم الإسلام، وما جرى وهنا الموجودة في الكتاب. أذكر بعض مواقف علماء الشيعة في هذا العهد من الأخذ بالرأي والقياس. موقف عمر هذا ابن أذينة، وموقف زرارة من ربيعة الرأي. وإلى هنا نكون قد أجبنا عن هذه الأسئلة، وليس على هذه الأسئلة باختصار. و طبعا عندما ترجعون إلى المحاضرات المسجلة أو إلى الكتاب المدون تجدون الأجوبة أكثر تفصيلا وأوسع شمولا، ووفقتم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.